الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا أما بعد فتوقفنا في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل في بناء المسجد. فصل في بناء المسجد، وقد مر معنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، ثم بعد ذلك أسس مسجده المسجد النبوي، وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به قبل غيره، فإن منشأ الإسلام من المساجد، وانتشار الإسلام يكون من المساجد. والمسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان له المكان العظيمة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الوحي للناس في المسجد، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسجد، ويعلم الناس ما يحتاجون إليه في المسجد، ويأتي إليه الرسل والوفود، الرسل من الملوك ويستقبلهم في المسجد، ويأتي إليه الوفود من أماكن متعددة ويستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ومن لا مأوى له ممن جاء مهاجرا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كأهل الصفوة. وهكذا كان يرسل الغزاة ويجهز الجيش في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا جاءته الغنائم فيقسم على الناس في المسجد، فكان له الشأن العظيم. المسجد في ذاك الزمن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان له الشأن العظيم. وإذا حصل التخاصم بين الناس فإنهم يترافعون النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد، ويقضي بينهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، فالمسجد له شأن عظيم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم به اهتماما بالغا، فبنى مسجد قباء، ثم اتجه إلى بناء مسجده. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله فصل في بناء المسجد. قال الزهري بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهذا يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسسه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل، وجعل بروك الناقة دلالة على ذلك، على الموضع الذي شاء الله عز وجل وأراد أن يبنى فيه المسجد. قال بركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يوم إذن يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلام يتيمين من أنصار رحمك الله، وكان في حجر أسعد ابن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمرمد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. وكل هذا من عفته عليه الصلاة والسلام في دعوته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عفيفا في دعوته، فأبى أن يأخذ تلك الأرض إلا بالثمن، كما حصل أو كما ذكرنا ما حصله مع الصديق رضي الله عنه في مبدأ هجرته في تلك الناقة التي أراد أن يعطيها الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالثمن. كل هذا من عفته، مع أن هذا من بناء المسجد من المصالح العامة، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن، أخذ الأرض بالثمن. أو مثل بعض الناس ربما يأتي إلى بعض الناس عندك أراضي كثيرة وعندك كذا وكذا وسوف تموت وتترك هذه الأرض، اجعلها جعلنا نبني مسجدا في هذه الأرض وأوقفها لله عز وجل. فليس هذا بسديد أن يأتي الشخص إلى شخص معين ويطلب منه أن يوقف أرضا من أجل أن يبني فيه مسجدا، فلم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بالثمن كما في هذا الحديث، أخذ الأرض بالثمن. إن كانت هناك أرض موقوفة أوقفها صاحبها من جهة نفسه فتبنى، تبنى تلك الأرض وتجعل ونعم تبنى مسجدا وما في ذلك حرج. لكن أن يأتي إلى شخص ما أوقف شيئا ويقوم بإحراجه من أجل أن يوقف حتى يبني هو مسجدا فليس هذا بصحيح. لكن إن أراد الدلالة على الخير يدل الناس على الخير على سبيل العموم، يعني في الخطب في المحاضرات يحث الناس على بناء المساجد ويرغب في ذلك وفي إيقاف الأرض والمشاركة في بناء المسجد ولو بإيقاف الأرض، فيرغب الناس في الخير عموما ومن شاء فعل بنفسه، ومن ترك فلا يجرى بعده ويحرج إحراجا لا في هذه القضية ولا في غيرها. حتى في مسألة الصدقات والتبرعات على الفقراء والمساكين والمحاويج، ما يأتي الإنسان إلى أناس معينين تصدق بكذا وأنت إيش الذي عندك وكم تعطي، أنا أعطي كذا وأنت كم تعطي، ليس هذا بصحيح. حينما التعرف في هذا الباب هو الخير. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك القوم الذين قدموا نعم فيه ورأى فيهم ما رأى من الحاجة، هل قال للصحابة تصدقوا على هؤلاء؟ أو جاء إلى أحد من الصحابة وقال لو تصدق على هؤلاء؟ ما فعل، وإنما شاهد ما فيه من الحاجة فقام خطيبا للناس وحثهم على الصدقة ولم يقل تصدقوا على هؤلاء، وإنما حث على الصدقة ولم يأتي إلى أحد من الصحابة وقال لو تصدق على هؤلاء، ما فعل هذا، وإنما حث على الصدقة والناس تصدقوا فجعلها فيهم، نعم جعلها فيهم. ولما أراد أن يجهز جيش العسرة ما جاء إلى عثمان ولا إلى عبد الرحمن بن عوف، وإنما حث حتى عاما من يجهز جيش العسرة، العسرة وله الجنة، وهكذا من يحذر بالرومة وله الجنة. ما كان يأتي إلى أصحابه مع أنهم غير بخلاء رضي الله عنهم أجمعين وفيهم ما فيه من الجود والكرم، ولو طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من أموالهم لخرجوا، ولو عينهم بالصدقة لطابت أنفسهم بذلك. لكن كل هذا من عفته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم، فهكذا في بناء مسجده سلك هذا المسلك كما في هذا الحديث، نعم كما في هذا الحديث ذكره المؤلف، قال فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين ممن بلد اتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف أي المسجد، وقبلته إلى بيت المقدس، وهذا في أول الأمر، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب سويت، وبالنخل والشجر فقطعت. في مشروعية قطع النخيل وإن كانت مثمرة والشجر ولو كانت مثمرة لمصلحة من مصالح العامة لما هو أنفع من تلك النخيل ومن تلك الأشجار. وفيه أن قبور المشركين ليس لها حرمة، فإنها نبشت بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت القبور من قبور أهل الذمة أو من قبور المعاهدين، لها حرمة ولا ليس لها حرمة؟ لها حرمة، أي نعم لها حرمة، فلا تنبش ولا تزال إذا كانت من قبور أهل الذمة أو من قبور المعاهدين، فلها الحرمة. لكن من كان مشركا فلا حرمة لقبره، وهكذا من كان مرتدا فلا حرمة لقبره. قال فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخنفة سويت. وفي أن القبور إذا أزيل معالمها فإن الشرك أو فإن وسيلة الشرك وذريعة الشرك تنتفي بزوال معالم القبور. فالقبور لما نبشت زال معالمها، فيزول المحذور حينئذ بذلك. قال فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت. وفيه على أن المقبرة إذا لم تكن محترمة يجوز أن يجعلها الشخص مسجدا، إذا لم تكن محترمة كمقبرة المشركين فإن مقبرة ليست محترمة وما فيها حرمة، فيجوز أن تزال وأن تغير إلى مسجد من مساجد، ولا يكون ذاك المسجد من المساجد التي بنيت على القبور، لأن القبور قد أزيلت ونبشت. ولا تدخل تلك الأرض في الأرض المغصوبة فإنها لا حرمة لها. لكن إن فعل هذا في مقبر المقام المسلمين يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ولا يجوز الصلاة في ذلك المسجد حتى ولو أزيلت القبور، لأنها تبقى أرض مغتصبة، تبقى نعم من الأراضي المغتصبة، ولو أزيلت القبور منها فهي أرض مغتصبة. قال فأمر صلم القبر فنبشت بالخنف فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وسكت في قبلة المسجد وجعل طول مما يلي القبلة إلى مؤخره من الذراع والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من ثلاث أذرع، ثم بنوه باللبن وجعل صلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر رب، هذا أبر ربنا وأطهر. وأصل القصة في صحيح في الصحيحين، وإن كان هناك زيادة أوردها المؤلف، لكن أصل القصة ثابتة في الصحيحين. وفي هذا ما كان عليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع، فكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا. وفي هذه الأزمان اهتمي ببناء المساجد وبتزيينها وبالمغالاة فيها وهي خاربة خاوية، وأما ذاك الجيل لم يهتموا بالبناء واهتموا بعمارتها العمارة المعنوية، فعمنت المساجد العمارة المعنوية. وأما في هذه الأزمان اهتموا بالعمارة الظاهرة بالبناء الظاهر وهي خاوية على عروشها، مساجد واسعة كبيرة وفيها قبلة من المصلين، وربما ما فيها من يعلم الناس الخير ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاوية وقلة من المساجد التي هي معمورة بالخير وبالطاعة والذكر. إلى هنا والحمد لله.